الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والطهر الأطهر محمد وعلى آله الأطهرين الأطيبين المطهرين. كنا في هذه الآيات من سورة البقرة بدءا من الآية 196 إلى عدة آيات بعد واردة في أحكام الحج والعمرة وفق العتبات. الآية اللاحق المقطع اللاحق المقطع اللاحق في الآية الكريمة: فإذا أمنتم، يعني إذا الأمن أخذ في الحج، تخلية السر. وهذا تصريح من الآية أن تخلية السر، السر يعني الطريق إلى الحج، تخلية السرب إن خلوه من الموانع من الصد. فإذا أمنتم، وهذا إذن يشترط تخلية السرب، مثلا عطف على فإذا أمنتم، فتوضيح للآية الأخرى في سورة أخرى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا بيان من القرآن الكريم أن الأمن الأمان في الطريق تخلية السير، طريق وأمان، طريق آمن. أما إذا غلق الطريق بعد على الإنسان يكون معذور. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن هذا نص قرآني في حج التمتع، ونص من القرآن أن العمرة التمتع قبل الحج التمتع. التعبير في القرآن هكذا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فالعمرة تسبق عمرة التمتع، تسبق حج التمتع، ومجموعهما نسك واحد، نسكين في نسك واحد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إن حج التمتع يجب فيه الهدي، يختلف عن حج القران أو حج الإفراد. إفراد لا نسك، لا هدي فيه. الهدي الذي يذبح في منى يسمى أيضا نسك، كما أن مجموع أعمال العمرة تسمى نسك، ومجموع أعمال الحج يسمى نسك، مجموع أعمال زيارة مراقد المعصومين أيضا تسمى نسك، تسمى وحيانيا نسك، ناسك يعني الفعل ذو الطقوس العبادية لله تعالى في مواطن معينة، تسمى نسك ومنسك. فإذا هنا جملة من الدلالات حول ماهية حج التمتع. ولما سميت عمرة التمتع بالتمتع؟ لما عبر القرآن فمن تمتع بالعمرة؟ لأنه إذا دخل بالإحرام من المواقيت البعيدة وبقي في الإحرام إلى يوم العيد آخر أعمال الحج، أي يوم؟ يوم العيد العاشر، يوم الحادي عشر والثاني عشر، تلك الأعمال خارجة عن ماهية الحج. رجم يوم الحادي عشر، رجم يوم العاشر من أعمال الحج، فقط الجمرة الكبرى وجمرة الأقرب. أما الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر أو الثاني عشر خارجة من ماهية الحج، وواجب وجوب مستقل بعد الحج. ولذا لو أخلنا بأعمال يوم الحادي عشر، أعمال منى يوم الحادي عشر أو الثاني عشر عمدا، يلزمه قضاء مو الحج، قضاء أعمال منى في العام القابل، يعني يرمي الجمرات أو ينوب عنه في رمي الجمرات في العام القادم، لكن لا أنه بمعنى جزء من الحج، لا، واجب يقضى، لا يبطل حجه، حجه على حال. فإذا الإحرام إذا أحرم من المواقيت البعيدة وبقي محرما وصيام، إذا أحرم في ذي القعدة أو أحرم في شوال، من الحج أشهر يبدأ من متى؟ ثلاثة أشهر. فإذا أحرم الحج من المواقيت البعيدة من شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، فيبقى محرم متى يتحلل؟ يوم العاشر إذا أتى بالأعمال. فهذا الإحرام شديد أو لا شديد، ما يتمتع بعد بترك الإحرام، يحله ترك الإحرام؟ لا تحل. أما بخلاف إذا أتى بعمرة التمتع، بحج التمتع، حج التمتع ماذا؟ يحرم من البعيد، لكن ما أن يطوف بالبيت ويسعى ويقصر يتحلل من الحرام، يخرج فيستطيع أن يتمتع بكل ترك الحرام. طب فلذلك عبر القرآن الكريم لاحظ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني بمجيئه بالعمرة قبل الحج بعنوان عمرة التمتع، عمرة التمتع لأنه بعدها يتمتع بترك الحرام، لا يبقى على الحرام. وإن كانت ذمته مشغولة بماذا؟ بحج التمتع. الآن هذا الحاج الذي نوى من المواقيت البعيدة نوى عمرة التمتع أو حج التمتع، يعني بمعنى عمرة التمتع أو حج التمتع، سواء كانت عمرته التمتع أو حج التمتع مستحبا أو حج الإسلام، إذا أحرم عقد التلبية والنية والإحرام بعنوان عمرة التمتع، يجب عليه أن يبقى في مكة بعد تحلله من عمرة التمتع ليأتي بماذا؟ بحج التمتع. لما؟ ذمته مشغولة، ولو حج مندوب، وهذا معنى مفاد تمتع بالعمرة إلى الحج. بخلاف دققوا، بخلاف ما لو نوى من المواقيت البعيدة عمرة مفردة يلزم بالحج التمتع؟ لا، بالحج بعد العمرة لا. افترضوا مندوبا، فإذا دخل مكة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة بنية عمرة مفردة، يلزم بالحج؟ ما يلزم، سبحان الله، حجة الإسلام. نعم، فله أن يخرج. لكن لو دخل بعمرة التمتع ليس له أن يخرج من مكة إلا أن يأتي بحج التمتع، وإن تحلل من إحرام عمرة التمتع، لكنه لم تفرغ ذمته بعد من حج التمتع. فوجوب حج التمتع ولو المستحب ولو افترض إنسان قد أدى حجة الإسلام حج التمتع لكنه كبر الحج ودخل بعمرة التمتع، يلزم بحج التمتع بعد عمرة التمتع أم لا؟ يلزم. لماذا يلزم مع أن هذا الحج مندوب؟ مر بنا في بداية الآية بداية النسك مندوب، ما أن يدخل فيه يكون النسك ماذا؟ إتمامه لازم. وأتم الحج سواء حج تمتع أو حج فراض أو حج فرض، وأتم الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله. إتمام النسك ليس مستحب ولازم، وإن كان بدءه مستحب لما مر بنا في بيانات أهل البيت عليهم السلام. التلبية هي بمثابة النذر، عهد مع الله، لبيك أني أتعهد إليك يا ربي أن أجيب دعواتك إلى حج بيت الله الحرام، تعهدت تصير لازم، دخلت في الحرام بتعهدك هذا، فيلزمك الإتمام، لأن العهد مع الله واجب، النذر مع الله واجب. فعمرة التمتع وإن تمتع بعدها بترك الإحرام لكنه لم تفرغ ذمته من ماذا؟ من حج التمتع. ولذا لو عصى ولم يأتي بحج التمتع بعد عمرة التمتع يلزم بقضاء الحج في عام قابل. الآن تفاصيل أخرى ما يدخل فيها، فقط الخطوط العامة الحج أنواع الحج حسب ما هو مذكور في الآية. فمن تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، هذا خلاف لفتوى المذاهب الأخرى أن عمرة التمتع يمكن يخير أن يأتيها قبل أو بعد، عندهم بعض المذاهب، هذا مو صحيح. عمرة التمتع تسبق حج التمتع حسب نص القرآن، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني في حج التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الواجب أنا فما استيسر من الهادي من أعمال الواجبة في حج التمتع الهادي، يعني في مقابل أن رخص له بالتحلل بين نسك عمرة التمتع ونسك الحج يلزم عليه الهادي في الحج حج التمتع. ومعنى أنه يتمتع يتحلل بعد العمرة بين العمرة والحج معناه أنه لا بد أن يعقد إحراما، إن ينشئ مرة أخرى إحرام لمن؟ لحج التمتع من داخل مكة، لأنه تحلل من إحرام العمرة التمتع فلا بد أن ينشئ إحرام لحج التمتع. لبيك بعمرة إلى الحج لبيك، لبيك بعمرة تمتع إلى حج التمتع لبيك، أي في الإحرام الأول من المواقيت البعيدة. أما في الإحرام الثاني داخل مكة يقول لبيك بحج التمتع لبيك، مثلا لو أراد أن يذكر لفظ النية. فإذا عوض تمتعه بالتحلل بين عمرة التمتع وحج التمتع أمر بماذا؟ بالهادي. ما الفرق بين حج التمتع والقران؟ قران، حج القران. حج القران ليس فيه ماذا؟ ليس فيه هدي واجب، ولكن فيه هدي واجب آخر. لما سمي حج القران بحج القران؟ أن حين التلبية يقرن عقده للإحرام، يقرنه بالتبرع بالصدقة إلى بيت الله الحرام، فقارن إحرامه تصدقه بشاة أو ببعير أو ببقرة أو بدابة من الدواب، الدواب المأكولة طبعا، يسمى حج قران. وهذا الذي أنشأ حج القران لا يسوغ له التحلل، لا يستطيع أن يأتي بحج التمتع، لأن القرآن ماذا يقول؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهدي الحج محله منى وليس محله مكة. مكة هي محل لهدي العمرة، ومنى محل هدي الحج. نعم، طبعا يمكن للحاج في حج التمتع أن يقرن لا بإحرام العمرة، يقرن بإحرام الحج الذي يأتي به في داخل مكة. يمكن له أن يقرن إحرامه بحج التمتع لا بعمرة التمتع، إحرام الثاني لحج التمتع يقرنه بتصدق بسوق هدي. ولكن هذا لا يغني عن الهدي الواجب في حج التمتع. على كل البحث في تفاصيل مأخوذة من الروايات. نعم، لا، نفس سوق الهدي هو السوق، إنشاء عملي للصدقة. ومر بنا أن سوق الهدي إلى بيت الله الحرام هذه سنة قرآنية أصيلة لكل الأراضي المقدسة للتأمين الجانب الغذائي للزوار والحجاج. يفتح هذا الباب، وهي سنة عظيمة. نعم، موكب المضيف، نعم، مواكب خدمية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، المقدار المتيسر للإنسان، مو ضروري أن يهدي أو يهدي بعير، بعير قد يكون غالي أو بقرة، شاة أيسر. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، هو حج تمتع لكنه ليس ديمان للشاة، ماذا يصنع؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة من الصيام بدل ماذا؟ بدل هدي الحج التمتع إن لم يكن لديه قدرة مالية، فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وإذا رجع إلى وطنه ومقره صام سبعة أيام، فثلاثة مع سبعة أيام ماذا؟ تلك عشرة كاملة، بديل عن الهادي في الحج. 500 ريال، 500 ريال قد تكون بالنسبة للبعض ظاهرة ما عنده، فبالتالي يصوم. المهم، إذن هناك بديل عن ماذا؟ بديل عن الهادي في حج التمتع والصيام. بعد ذلك تقول أي ماذا؟ ذلك، نعيد التفاصيل التي مرت في حج التمتع. ذلك المشروعية حج التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن حج التمتع يشرع لمن؟ يعبر الفقهاء للنائين، أنثى النائين، للنائين، نعى ينعو للنائين عن بيت الله الحرام، لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام، لغير أهل مكة، للآفاق النائية التي نصب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت السبعة. أو أكثر أو أقل باعتبارات المواقيت البعيدة. أولئك شرع لهم حج التمتع تخفيفا عليهم من ماذا؟ تخفيفا عليهم من استمرارهم في الإحرام. حج التمتع من خصائص سيد الأنبياء، كان الحج في عهد النبي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. طبعا لا يخفى على الأخوة أن كل الأنبياء حجوا مكة المكرمة، في شريعة النبي موسى وعيسى الحج إلى مكة المكرمة، فقد يكون ندبهم أيضا إلى بيت المقدس بحث آخر، لكن بشكل مسلم جميع الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام في مكة، وأتوا بطقوس الحج، حتى أن النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام دفن في حجه في ضواحي مكة المكرمة حسب روايات أهل البيت، وهم أدرى بما في بيت موسى وهارون وجميع النبيين. نعم، ليس مدفون في فلسطين ولا في الأردن كما يدعي اليهود. النبي موسى حسب بيانات أهل البيت وهم أدرى بما في بيت الوحي مدفون في ضواحي مكة المكرمة، ربما حتى الجمهور لا يعلمون بذلك إلا إذا استقوا علمهم من أهل البيت. لما؟ لأن جميع الأنبياء حجوا ويحجون وأمروا بحج بيت الله الحرام في مكة المكرمة. حتى أن في الروايات أهل البيت وهم عيون الملكوت وعيون الوحي عندهم صلوات الله عليهم ذكروا حج النبي موسى من مصر، من مصر حج النبي موسى وساق معه جملة من الإبل مرتدي ثوبي الحرام ملبيا، كانت تلبيته من مصر يجوز التلبية قبل المواقيت البعيدة بالنذر، يجوز التلبية قبل الميقات بماذا؟ بالنذر. في الأمم السابقة في الأنبياء السابقين كانوا يلبون منذ خروجهم من البيت، خفف الله كرامة لسيد الأنبياء أن يعقد الإحرام من المواقيت السبعة التي وقتها سيد الرسول، وإلا كان الأنبياء يحرمون من دويرية أهلهم. فالعمل فالإحرام كان شاق وحج ماشيا هذا لموسى في روايات أهل البيت، وهم أدرى بما في بيت الأنبياء من أمم الأنبياء. حج النبي موسى بينما كرامة لسيد الأنبياء خفف الله هذا الإحرام للحج، خففه أول من المواقيت البعيدة لا من دار الحاج نفسه، إلا إذا هو نذر البحث آخر هو أوقع نفسه في الكلفة، أوقع نفسه في الكلفة. فخفف الله كرامة لسيد الأنبياء بالمواقيت دي البعيدة اللي حوالي مكة من الجحفة عند المدينة أو مسجد الشجرة أو العقيق ميقات العراقيين أو يلملم ميقات اليمنيين، أو قرن المنازل ميقات الشرقيين، أو المجرة، ولا صح أن جدة أيضا ميقات نعمان عنده على يتحرك ما أفتى بذلك ابن إدريس على يتحرك. فإذن كرامة لسيد الأنبياء خفف الله الإحرام بدل أن يكون منذ بيت الحاج انطلق من بيته، خففه كرامة لسيد الرسول من ماذا؟ من مواقيت البعيدة اللي هي قريب في الحجاز، كما خفف الله الإحرام كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من مصر وبقي في إحرامه إلى يوم العاشر، كم شهر شهرين، خفف الله كرامة لسيد الأنبياء شرع له حج التمتع، فمن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي. إذا الإحرام من المواقيت البعيدة يعني بعيدة عن مكة بس قريبة من مكة هي من خصائص شريعة سيد الأنبياء كرامة الله، كما أن حج التمتع من خصائص سيد الأنبياء كرامة الله، وإلا السابق كان فقط حج إفران وحج قران في حج كل الأنبياء. حج إفراد وحج قران. إذن هذه نقاط نلتفت إليها في أنواع الحج، وأن النبي عيسى وموسى وإبراهيم ونوح ويونس وزكريا وسليمان وداود وزكريا ويحيى و إلى آدم إدريس وغيره من الأنبياء وأيوب، كلهم حجوا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نعم، لكن كرامة سيدنا الأنبياء خفف موضع الحاج، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.